قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا حديث من عن علي رضي الله تعالى عنه أورده الإمام الدارقطني في كتابه العلل ولفظه أن علي قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رمض العين فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا هو موضوع الحديث. الحديث ثابت في الصحيح بفقرتين منه. الفقرة الأولى قوله بعث إلي رسول الله يوم خيبر وأنا رمض العين، هذا القدر له شواهد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاستشرف الصحابة كلهم لذلك أيهم يعطاه، استشرف الصحابة لذلك كلهم يرجو أن يعطاه، فقال أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ قال هو رمض أو رمد يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه فبرئ وبعد فتح الله على يديه. فاللفظة الأولى بعث إلي رسول الله يوم خيبر وأنا رمض العين ثابتة من وجوه أخر، جزاك الله خير. وقول لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثابتة. الفقرة فقط التي فيها الإشكال هي اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا. هذا الحديث يعد عالما من أعلام النبوة ودليلا من دلائل النبوة، دليل من دلائل النبوة وعلم من أعلامها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فبرئ في الحال، دعا له فبرئ في الحال رضي الله عنه. فهذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها. أولا كل طرق الحديث تنصب على عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، ففي التحقيق لا بد أن ننظر سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من علي، أن كل الطرق دارت على عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، فكان لزاما أن نبحث في أمرين: الأمر الأول قوة عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأمر الثاني هل سمع من علي أم لم يسمع من علي؟ فالأمران لا بد منهما معا، الأمران لا بد منهما معا، سماعه من علي وإضافة إلى ذلك كونه ثقة أو ليس بثقة. فهو سمع من علي، لا يعني عبد الرحمن كبير، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي كبير ليس من التابعين الصغار، إلا إذا كان لم يذهب إلى الكوفة ونحو ذلك فحينئذ سيتحفظ. لكن أما وقد ثبت سماعه من علي فلا إشكال وهو ثقة. يبقى النظر في صحة الأسانيد إليه، في نعم أي، لكن هو في النهاية عبد الرحمن نفسه سمع من علي أم لا؟ موجود في البخاري ومسلم. فعبد الرحمن عن علي لا إشكال فيها وهو ثقة. نبدأ بعد ذلك في من دار عليهم الإسناد غير عبد الرحمن، نجد أن الإسناد دار على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ولد، وبعد ذلك حصلت اختلافات في شيخه، مرة عن المنهال، مرة عن الحكم والمنهال، مرة عن الحكم والمنهال وعيسى. فكل هذه الاختلافات فيها قدر مشترك، فيها قدر مشترك، وهو وجود المنهال في الأسانيد كلها، وجود المنهال في الأسانيد كلها، سواء ثبت الحكم وعيسى أم لم يثبته، فالمنهال موجود في كل الطرق. إذا كان المنهال ثقة فلا إشكال أيضا، إذا كان ضعيفا يحتاج إلى شواهد فحينئذ سندقق في قوة الحكم وعيسى والسند إليهم. لكن عندنا شيء يجعلنا لا نعبأ بالاختلافات كثيرا، وهو ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا الرجل ضعيف، ودار عليه دارت عليه الأسانيد، فكل هذا يعتبر ضعيف، هذا وهذا وذاك وهذا أيضا وهذا أيضا، كلهم مشترك فيهم محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فهو ضعيف من الطرق كلها. لكن يبقى أن هناك كما ذكر الدارقطني متابعة لمحمد بن عبد الرحمن، وهي أبو إسحاق السبيعي روى الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. فقد يقول قائل إن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تبع من أبي إسحاق السبيعي، ولكن وبعد التدقيق علم أن أبا إسحاق السبيعي أولا السند إليه ليس بذلك القوي، لكن أسقط على ما يقوله العلماء، أسقط ابن أبي ليلى هنا، يعني هذا مدلس، أسقط عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فرجع الحديث كله إلى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، رجع الحديث كله إلى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو ضعيف. إذن الحديث ضعيف من كل الطرق من هذا الوجه. لكن ثبت كما أسلفت من حديث سهل بن سعد السعدي وغيره. فالمتابعة التي قد يفرح بها هي متابعة أبي إسحاق، لكن الإشكالية أنه أسقط محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والسند إليه أيضا بدون ذكره فيه ضعف. فهذا الذي بدأ في هذا الحديث من هذا الوجه. وكما سلف إن الحديث قد يكون صحيحا من طريق ولا يكون صحيحا من طريق آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه الإشكالية في هذا الخبر. ونوع من أنواع الإعلال يجب التفطن له أن الحديث إذا كان مشهورا براو كعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واتت له متابعة من طريق فردية، في الغالب أن المتابعة فيها خلل وأنه حصل فيها سقط لمن؟ لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ولذا فإن كثيرا من أهل العلم يقولون في إطراد يعلون ويقول الحديث مشهور بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والسند الآخر فيه متابعة وهم من بعض الرواة. فهذه علة كثيرا ما يشار إليها، فيقولون الحديث معروف بأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن أفحم فيه ابن إسحاق لم يصب، والسند إلى ابن إسحاق فيه كلام، وابن إسحاق مدلس، ولا يبعد أن يسقط محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا عن أسانيد الحديث. أما عن متنه والدراية فإن هذا الخبر دليل من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عليا سيفتح الله على يديه، وقد فتح الله على يديه، فهذا عالم من أعلام النبوة، إخباره بأمور لم تكن حدثت فحدثت وفق ما قال. ثانيا الشفاء العاجل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشخص، الشفاء العاجل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشخص. هذان وجهان في الحديث للاستشهاد به أو للاستدلال به في باب من الأبواب، وهو دلائل النبوة، والله أعلم. أحد له سؤال؟ تفضل. بعض الناس يدفلون على ايه؟ على العين، وبعد ذلك بعض الناس يدفلون على العين. لا، هذا الحديث بلا شك انه من خصوصيات رسول الله، ولا كل واحد يبزق على عين واحد يشفى؟ لم يرد هذا، لم يصنعه الصحابة، ولم يصف النبي البزاق كدواء للعين إلا أنه من خصوصياته، كما وضع يده على رجل جابر بن عتيك فكان قد كسر في قصة قتل ابن أبي الحقيق كان قد كسر فبرئت بإذن الله. خصوصيات للرسول الله. والشيء بالشيء يذكر، واحد من الإخوة المرشح يخرج على الفضائيات جاء يسألني سؤالا، يقول والإجابة عند ياسر، يقول إذا قطعت رجله في المترو، قطعت رجله وديست وتحطمت وانتهت رجله، هل يجوز أن يدعو قائلا اللهم رد علي رجلي؟ يا ياسر، لا لي. أنا سألته وهو يسأل، لا لي، يسأل أليس الله على كل شيء قدير؟ طيب لماذا لا تدعو؟ وأورد حديث، أنا أنظر إلى استدلالاتك، أورد حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل تسرب إلى لحيته المشيب، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يذهب عني الشيب، ف فقال اللهم جمله فذهب شيبه. يقول حسنه الشيخ مقبل كذا ينقل لي فأنا ما رجعت الخبر. فما الإجابة الأرشد في هذه المسألة وما الدليل الأرشد الذي يستدل به فيها؟ من المتكلم؟ نعم حسن. كان في جميع المصائب يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ليس بقاطع في باب الاستدلال. نعم إجابة الأدعية هذه معجزة، وما نحن فليس لنا معجزات، وهل الصالحون قد يكون لهم معجزات أو قد لا يكون؟ سؤالك يا هل الصالح قد تكون له معجزة أو أن هذا يستحيل؟ كرامة، هي الكرامة معجزة، الكرامة يعني تكون كرامة يعني شأن سائر الناس يعني إذا صحح حديث يا سرية الجبل نفس الإعجاز، ما الدليل؟ دليل أن الصحابة لم يصنعوا ذلك، وأن النبي لم يطرد ذلك، فلما مات الرجل الذي لدغته الحية طرحت نفسها عليه، جاء أهله يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يحييها، فقال إن من حياة المدينة جنا قد أسلم، وأن الله قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والسيرة العامة ليست وفق هذا، وإن علمنا أن الله على كل شيء قدير، لكن لم نجد الصحابة يصنعون ذلك، بل أحيانا هناك من الأمراض التي قال فيها الرسول إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت فلك الجنة، فلم يرد أن النبي أطرد هذه الأدعية التي تخالف، والله قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، فإذا قال يا شخص يا رب ردني شابا خالف القواعد الشرعية العامة، خالف الأصول التي جرى عليها التي جرت عليها سنن الله في الخلق. نعم تعدي في اعتداء، في اعتداء. لقد سألت الله أجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة، لما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.